قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في شرح نظم الورقات في أصول الفقه للعمريطي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر للإمام الجويني صاحب الورقات وجعل منزلته في عليين. ولا يزال الحديث متصلا في باب أقسام الكلام. قال المؤلف رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
حقيقة حمل الكلام على المعنى الأول في اللفظ الذي وضع في عند العرب، اللفظ الوضعي عند العرب المعروف. حقيقة الأسد هو الذي يزأر وله شعر حول وجهه وله أنياب ومخالب فتاكة وقوة عضلات يسبع ويهت بها، هذا هو الأسد، هذا حقيقة. لكن أستعير اسم الأسد للجندي وأكني فأقول: رأيت أسدا مغوارا لا يفتر، حامل بندقة يفتك بالأعداء. فواضح أني أخذت لفظ الأسد وأريد به الجندي، فانتقلت من معنى الأول في الوضع العربي وهو أسد المعروف إلى الجندي بجامع ما هو القوة والشجاعة ونحو ذلك. فأهل الكلام أرادوا إسقاط نصوص الصفات بهذا. الله له وجه، الله ينزل للسماء الصفات الفعلية وفعلية وذاتية. قالوا الظاهر غير مراد، فإنه يجوز في اللغة مجاز إنه يقول ينزل تنزل رحمته، فنقول ينزل تنزل رحمته، ويكون يجوز في اللغة لذلك يكون بقرينة تصرف المعنى الأول للثاني. هنا حقيقة أن الله ينزل، فكيف تجعل حقيقة مجاز؟ تكذيب هذا لله. فقل حقيقة أنه ينزل النزول يليق بجلاله، لكن أنت صرفت الأسد عن معنى الوضعي إلى العرف اللغوي إلى المعنى المجازي وخليته جندي لقرينة أن الأسد ما يمكن يرفع البندق. هذه قرينة صحيح، لكن ما القرينة في أن الله ينزل وهو قال عن نفسه ينزل؟ النبي قال عنه أن ينزل سماء الدنيا في السفر الأخير. قل قرينة خوفا أن يكون مشابهة. من قال مشابهة؟ فلا، تشابه الأفعال والأسماء لا يعني أن ذلك المسميات. الله ينزل، الطائرة تنزل، الشاهين ينزل، نعم إلى آخره. فهل استراكهم في فعل النزول؟ الطائرة تنزل بتدريج كذا، كيف تنزل؟ الشاهين بسرعة 500 شيء مثل البرق، حتى يقتل أول وهلة يضرب فيها هذا يقتله مباشرة. ينزل كذا يضرب جناحه كذا، هذا عنده قوة في عضلاته ما أدري إيش يسوي، سبحان الله، ويهبط 400 سرعة كذا ينزل رأسيا. فهل اشتراك الطائرة مع الشاهين في النزول تعني النزول هذا مثل هذا؟
هلا.
طيب ربنا ينزل، إذا كان هذا في المخلوق مع المخلوق إنه لا ينزل، فكيف من الخالق مع المخلوق؟ ما بقول له إن لا ينزل اشتراك في الفعل، الاشتراك في الكيفية في الاسم كذلك، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. التشابه في الأسماء والأفعال لا يلزم منها تشابه في إيش؟ في الصفات. فإذا ليس هناك مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في رواة العرب كما قال ابن تيمية. وأول من سمع منه قال مجاز من الأئمة إمام أحمد، قال وهذا مجاز في اللغة. قال إمام ابن تيمية يعني جائز في اللغة لا مجاز المتكلمين الفلاسفة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله رحمه الله حدها أي حد الحقيقة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف الحقيقة، فالذين قالوا إن الكلام حقيقة ومجاز اختلفوا في تعريف الحقيقة على قولين. القول الأول أن الحقيقة هي ما استعمل في حده أو في موضعه الذي جرى عليه الصلاح المتكلم، والقول الثاني أنها ما استعمل في موضعه الأصلي. وبناء على هذا القول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلول اللغة بالموضع الأصلي، وبناء عليه فهي لا تنقسم إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية، وإنما الحقيقة لغوية فقط، فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة.
وما لما ذكر الشارع من أسماء تحمل العقل الشرعية، ولا قد يذكر الشارع شيء ويحمل على اللغوية العرفية بالوضع؟ الثاني مثاله ما له معنى التذكر المعرضين. ربنا يكره الإنسان المعرض على العلم والزاهد فيه، يكره عمله اللي تشبه الكفار، يسمع مجلس علم أو كذا يتجافى عنه ولا يلزم سماع العلم فرض. قال ما له معنى التذكر المعرضين، كأنهم حمير يعني كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة هنا بالوضع ولا بالعرف الشرعي؟ قسورة يعني شيء كذا دلت الشريعة عليه، عرف شرعي قسورة ولا شك. لكن لما قال ابن حبان، خرج ابن حبان في الحديث أن النبي قال أو الراوي قال قاء النبي فتوضأ، الوضاء أو هذا تطلق بها النظافة، فهل غسل موضع القيء منه توضأ ولا الوضوء الشرعي؟ ليش؟ لأنه هو الأصل. أين قد يذكر الشارع الشيء بمعناه اللغة والعرفي، قد يريد المعنى الشرعي. نعم، فيتعثرت الحقيقة اللغوية صرنا ليش الشرعية. نعم، صرنا الشرعية. نعم، والشرعية هي الأصل. الشريعة كلمتها بلغتها، هي أطلق الشريعة الوضوء هو المعروف، غسل ومسح الأعضاء مخصوصة. فقال قاف توضأ، قال ابن تيمية فهنا يؤخذ أن اللقي يستحب له الوضوء من فعل النبي رفعته مع الاستحباب. فالنبي لما قال إيش توضأ، فيحمل على الحقيقة الشرعية الوضوء. ها، أول ما تحمل عليه الشرعية، فإن تعذرت فلما قال فرت من قسورة، إيش الشرع اللي يفر من قسورة؟ الأسد المعروف. والوضوء إذا يطلق، والرجس فإنه رجس الدم المسفوح إذا أطلق، هل كلمتنا بالعرفية تكون نجس؟ نجس اللغة العربية، لكن يريد لغته وهي نجس ليس قذر. نعم.
قال رحمه الله فإن استعمل في موضعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضعه الأصلي فهو مجاز، وإن كان حقيقة في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد، وقيل أن الحقيقة ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم، يعني الحقيقة ما جرى به العرف. فإن كان من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي اللغوية، وإن كان من اختلف فيه الاصطلاح فالحقيقة ما دل عليه الاصطلاح. ويظهر أثر هذا الخلاف في تعريف الصلاة، فالصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ إذا قلنا بالأول فلا، وإن قلنا بالثاني فنعم. فالأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة، هذا الأول. والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب اصطلاح المتكلم فهو حقيقة، لأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فإذا استعملها في الدعاء فهي حقيقة، وإذا استعملها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الأول حقيقة على القول الثاني. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام.
أعطيك مثلا الصلاة، أعطيك ألفاظ فيها. قال من رأى رؤيا يعني أفزعت فليغير جنبه وليدفل عن يسار، المهم وليقم يصلي. أي صلاة هذه؟ إيش أي صلاة؟ ذات الركوع والسجود ظاهرة. طيب إذا
لا ترجعون أصابعكم بالحلقة غلط. طيب الثاني إيش؟ قال ينتظر لا يدركه يوم الجمعة وهو يصلي، يعني وقت نهي هذا يعني. كيف يصلي قرين تمنع الحقيقة الشرعية في أحد ما، فإذا يصلي هنا معنى يدعو، والدليل أن أبو هريرة قال ذاك الله إيه قال أليس وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو يصلي أي ينتظر صلاة المغرب. لذلك تجد طلبة العلم الحاذقين العارفين بالسنة يجون يوم الجمعة يدخلون المسجد بسرعة نص ساعة قبل أذان المغرب، يدخل المسجد ينتظر الصلاة المغرب فيدعو فيستجاب له. إذن الصارف ما هو؟ أنه ليس وقت صلاة هذا. طيب بقي شيء؟
قال وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. واللغوية ما استعمل في موضعه اللغوي، والشرعية ما استعمل في موضعه الشرعي، والعرفية ما استعمل في موضعه العرفي. وهذا القول
نزل القرآن والعرف معتبر وقت التنزيل، وقت التنزيل العرف الخطاب العام الإلهي. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، تفسر الزينة هنا هل فسرت بالشرع؟ لا، العرف الحادث وقتها كما قال ابن عباس في صحيح عن ابن أبي طلحة مواضع الزينة وقت التنزيل وشي الأساور والخلخال. فإذا جئت تبحث عن الزينة شوف التنزيل والتنزيل إيش كان يفهمون العرب من الزينة، فهذا الذي يفهمون العرب من الزينة وقتها إن كان عندهم أساور لين هنا أربع أصابع، خلاص تحاول قدام أخوها تلبس لين هنا، ما تلبس لين هنا كما ذكر لي واحد من الصالحين قد أختم اطلع لي من حمالي كذا أعوذ بالله ويقع في قلبي شهوة شاذة يعني. سبحان الله العباس يقول خلاص فين فيها موضع البنازل، الباني قال لين هنا إلين المعبد لأن كان عندهم شيء اسمه معبد في الزينة، لكن الأشهر الأساور، لكن العباس حولها على أساور لين هنا. والخلخال ثلاثة أصابع من أسفل القدم ومكان القلادة، خلاص لا تبين الزينة قدام أخوها قدام هذا، هذا تصير الشهوة الشاذة ونكاح المحارم اللي يؤدي للقتل فضفاض. أما حزج مثل هذا ومطلع فرقة ثدية وتجي قدام أخوها تكلمه مش هذا نعم. لذلك أعرف واحد من إن شاء الله نرجو يكون الصالحين الله يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة على قوته في دين الله، يدخل بأن العمة عما أوتيت سبحان الله يعني قوة وشبابا و... فإذا رأى مثل هذا اللبس دار وجهه وأخذ أو أي شيء من اللي يسمونه علاقة أخذ إيه عما استمتع فسمعت المشايخ يقول كما يجوز كذا طيب يا ولدي خلاص ما شاء الله حزا الله خير. وآخر أيضا يحضر في الحلقة تصرف فيه زوجة خالة وعطت من الكلام الحقيقي يهيج تراك وحشتنا وما ادري شلون، قال يا عم ترى هذا خضوع في القول انت امرأة خالي، من في شجاع الان يتكلم كذا ما يستحينا يا سلام، هؤلاء ارجو انهم يكونوا على طريق الجنه. المقصود ان العبد لابد ان يعي هذه الامور جيدا ويتكلم بالحق وان كان فيه مراره كما عهد النبي بعض الصحابة قال أمرني أن أقول الحق ولو كان مرا مر أنك تخالف كذا ويكرهون أنه يحبون هاللبس لأنه جذاب وموضة وتقول لا يا أخو ترى فيه فتوى وفيه يعبسون ما يقول الكلام ده طيب ما عليك تقول الحق والله بينصرك ويرفع شأنك سبحانه نعم. أما لا يعملون كالمستحب يقول صح أنه كذا وكذا بس مستحب على واجب. إذا لما قال ولا يبدين زينتهن وقت وقت العرف بالوضع عندهم العرفي وقت تنزيل القرآن، فكان عندهم بنازل فقال مع عباس السيف بن طلحة يجوز أن تبدي قدام أبوها أو أخوها موضع البنازل لكن ليس الأب تبعوا كذا يدخل بعض الغيرة، حتى وإن كان يا أخي ابنتك أو أختك، شوف هذا لا 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 أقول بس على هذا. وأعرف نساء فاضلات يقولون عند الأبواب في الأفراح، لكن درسنا العلم. قول يا أخوان احضر نساءكم العلم بالبث المباشر، كذا ترى العلم آخر الزمان لما يموت يظهر الزنا ويظهر نكاح المحارم ويظهر أشياء كثير آخر الزمان بموت العلماء. يقعد الفاضلات يطلبون العلم جزاك الله خير، سواء تيسر لهم البث المباشر، ما عندهم سوء ظن العلماء، عندنا صار خوانجيات وحداديات وداعشيات. حداديه تلقاها تظهر طاعته للامر وكذا، لكن تسقط ناس الدعوه السريه تحتاجهم من اعلم الناس، لمجرد بس انه يعني مو من اللست اللي احنا انا وخوياتي معاهم، فتحاول تسقطوا ليش تحضر درس وما ادري شنو حداديات. فالفاضلات اللي يسمعون مستفيدون تلقاها جالسه عند اسمها هذا عند الباب كو من شيلات، ايش اصفر واحمر واخضر الله يبارك فيها. تجي واحده ترسل اصفر، خذي يا اختي ايش في؟ ما يجوز هذا في فتوى. طيب ايش تفتخر؟ نعم، وعشان ما يحتجون يقول لا ولا يمكن انا لاني ازرق هذا ازرق، تفتش ستري نفسك من العري. اي أيوة والله، وش يفعل النساء بأبتك هذا؟ خل زوجك هذا، وش يفعلون فيه هذا النساء؟ خل يجي لهم البلاء البلاء. ها؟ ومن ما يقال لتتبعن السنة من كان قبلكم حلوى القدة بالقدة، يجون والله من الإغراق في التقليد، يجون يعني هيئات كذا والبسين عريان يعني. إذن هذا يدل على تقليد إيش؟ يعني حتى دنيوية مين أسمع، بس أهم شيء إيش؟ أن البست عريان لست البطريق. خاف الله يا أختي، خاف الله سبحانه. نعم خلاص.
قال: وهذا القول أصح بلا شك، فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء نحملها؟ الجواب بلا شك نحملها على المعنى اللغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على الحقيقة الشرعية، وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهل كلمة صلاة الواردة في الحديث حقيقة أو مجاز؟ الجواب: إن قلنا حقيقة أخطأنا، وإن قلنا مجاز أخطأنا. فالجواب على الخلاف، فمن قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فالصلاة رأيه حقيقة، ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجاز. مثال آخر: الزكاة في اللغة النماء، فإذا قيل زك مالك فمعناه نمه.
لكن هذه حقيقة في الصلاة شرعية. نعم.
قال: فإن كنت أريد زكه أخرج زكاته. صار مجازا على القول بأن الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي، وإذا قلت زكه أخرج زكاته صار حقيقة على القول الثاني، والقول الثاني هو المتعين. ولذلك نقول: كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية.
الحقيقة الشرعية، لكن النبي أحيانا ذكر أشياء ما أحمل الحقيقة الشرعية، إذا نحملها على إيش؟
لغوية،
على ما يسمى بإيش؟ الخلاف التنوع الشرعي الصارف المناسب. كيف الآن الصلاة في الشرع حكى الشرعية ما جاءت معنى الركوع السجود والدعاء الشرع قائما يصلي صح جاء. فالنبي لما قال اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى فلما قال اللهم صلي هنا الصلاة معنا
ثناء
بالرحمة اللهم ارحمه. فهم كيف؟ فيعطى من الحقيقة الشرعية إيش؟ ما يناسب المقام. نعم، مثل ركعتين أو صلاة قبل دخولك المنزل هذا دقيق مثلا يحملها الشرعية. يا أخي صلي على فلان، يعني ادعو له، وهكذا. نعم.
قال أما العرفية فهي ما استعمل في معناه العرفي، مثال ذلك كلمة شات في اللغة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام، وفي الشرع كذلك. فلو قلت مثلا في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شات، يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن، وهي في العرف الأنثى من الضأن. فلو أوصى الميت قال أوصيت لفلان بشات، فاشترى الورثة له تيسا وجاءوا به إليه، قالوا خذ وصيتك، قال ما أقبل، قالوا لماذا لا تقبل، قال هو أوصى لي بشات، فقالوا له هذه شات، أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزئ أم لا؟ قال يجزئ. قالوا إذا ما دام أنه يجزئ لأنه شات فليس لك إلا هذا. فحاكمهم عند القاضي، فبماذا يحكم القاضي؟ الجواب يحكم بالعرف، ويقال للورثة هاتوا أنثى من الضأن، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا، ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة. فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا. انظر مثلا هذا رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم ذهب وباع خمرا، أيحنث أم لا يحنث؟ الجواب أما لغة فيحنث لأن هذا بيع، وأما عرفا فالواقع أنه قد يحنث وقد لا يحنث. فإذا كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم أن هذا البيع لا يصح، وإن كان عاميا فيحنث، وإن حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث لأن هذا البيع لا يصح، إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقد. فإذا أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا على كل حال. فالحاصل أن الكلام ينقسم تقسيما ثالثا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضعه الأصلي على قول، وعلى القول الثاني الحقيقة ما استعمل في وضع له بحسب عرف المتكلم، وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام شرعية ولغوية وعرفية. ويظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا كان اللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها، وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي.
مدلول الشرعي مثل لما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس. في اللغة الرجس هو القدر، ولكن لما الشارع تكلم بذلك لابد كما قال ابن حجر من حمل كلامه على لغته حتى الشرعية. رجس معناها نجس وليس قدر، كما قال إن جبريل أخبرني أن بها قدر نعى له بالصلاة، فلما قالها النبي قدر ومنعه الصلاة فدل أنه على معنى النجس، لأن الشارع إنما خاطبنا بإيش؟ بلغته. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله اليوم بمدينة رسول الله في مسجد الهجرة. آمل من الجميع أن يحضر ويستفيد، وإن كان له شوق للمدينة يصلي المسجد النبوي فلا اذهب وصلي وارجع صباحا. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سؤال؟
الظهر ما في وقت تأخرنا، خلها بكرة مع عشية الفجر. الحمد لله رب العالمين.